الآن غدا طارق حمدان.
دخل آلاف الأطباء الشبان في تونس في إضراب عام شل مختلف كليات الطب والأقسام الاستشفائية الجامعية باستثناء أقسام الطوارئ، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بسوء أوضاعهم المهنية والمادية خلال سنوات التكوين. الإضراب الذي دعت إليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان يأتي في أعقاب سلسلة من التحركات الاحتجاجية وحملات لم تفضي حواراتها مع وزارة الصحة إلى أي تجاوب ملموس مع مطالب المحتجين. المنظمة النقابية الممثلة للطلاب طالبت في بيان رسمي برفع أجور حصص الاستمرار الليلية وزيادة رواتب الأطباء خلال فترة الخدمة العسكرية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. نرحب بك أستاذ وجيه.
تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
أهلا بك وجيه ذكر، يعني ما هي أبرز الأسباب التي دفعتكم إلى الإعلان عن هذا الإضراب؟
هي الأسباب والمطالب اللي انت قمت الآن بذكرها يعني أساسا تتمثل في ثلاثة مطالب. أولا هي الوضعية المادية اللي يعيشها الأطباء الشبان، واللي احنا نجم نصفها بهشاشة اقتصادية، حيث الأطباء الشبان يشتغلوا في حصص الاستمرار في حصة الاستمرار الساعة متاحة تكون بين 1 دينار تونسي و3 دنانير، اللي هو باش العباد تفهم أكثر اللي هو أقل من 1 دولار الساعة. كيف الحصة للخدمة المدنية العسكرية للأطباء الشبان في نهاية تكوينهم، يعني يتم إجبارهم أن يخدموا خدمة مدنية، هم ما همش معارضين لها، لكن رواتبهم لا تتجاوز 750 دينار في أحسن حالات 1200 دينار، اللي هو كيف بين 300 و400 دولار الراتب الشهري لكل طبيب، إضافة إلى المصادقة على التربصات. المصادقة على التربصات في جميع كليات الطب في العالم تكون على أساس مؤهلات علمية وأكاديمية، إلا في تونس المصادقة هذه تصير مغير حتى معايير موضوعية، تكون فقط حسب أهواء رئيس القسم ولا المباشر بتاعك، يعني تكون على حسب رضاها عليه. يعني إذا كان أنت تقبل تشتغل في ظروف غير مناسبة ولا تقبل أنك ما تعارضش وقت اللي تكون فما إشكالية تخص تربص مصادقة عليه، لكن أحيانا إذا كان الطالب حقك الشيء هذا ما يصيرش ويتم معاقدتك وتاخذ تربص غير مصادق عليه، وانت مجبر تعاود 6 شهور كاملين في القسم الاستشفائي هذاك بدون راتب اصلا.
وجيه ذكر، هل نتحدث هنا عن الطلاب انهوا دراستهم تخرجوا ام لا يزالوا في مراحل الدراسه؟
بالنسبة للتكوين الطب في كلية الطب في تونس يعني 3 مراحل. المرحلة الأولى هما طلبة الطب من سنة أولى إلى سنة خامسة، بعد ما يعني يكملوا التكوين هذا يقوموا ب5 سنوات تربص في المستشفيات، يتسموا الأطباء المقيمين، وهما أطباء يشتغلوا بدوام كامل، هما القائمين على المستشفيات العمومية في تونس كاملة، تقريبا نتحدثوا على 6000 طبيب شاب الموجودين في العيادات الخارجية في أقسام الطوارئ في قاعة العمليات، يقوموا بالأنشطة الكل فقط تحت إشراف يعني أساتذة استشفائيين جامعيين، لكن العمل هو كل قائم عليهم، وفي نفس الوقت هما يعتبرون موظفين عموميين يأخذوا أجرة من عند وزارة الصحة.
نعم. وجيه ذكر، كم عدد الطلاب الذين شاركوا في هذا الإضراب، وهل كان هناك تنسيق مع جهات أخرى من منظمات المجتمع المدني، مثلا هل هناك تنسيق مع نقابة الأطباء أم لا؟
بالنسبة للإضراب كان ناجح بنسبة 90%. نتحدث على توقف وتعطل الدروس في كل كلية الطب في تونس، أغلب الأقسام الاستشفائية كيف يعني تم تعطيل، يعني تم توقف العمل في الأقسام هذه ما عدا أقسام الطوارئ وحصص الاستمرار فقط لضمان الحد الأدنى من سير العمل والمحافظة على صحة المواطنين وقت اللي يتوجهوا للمستشفيات. التنسيق صار مع يعني نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين اللي هم الأستاذ دمتانة، اللي أبدوا أكثر من مرة مساندتهم لنا عبر بيان هبطوه، ويعني أعلنوا دعمهم لتحركات الأطباء الشبان باعتباره انتشالهم من الهشاشة الاقتصادية إجباري باش نحاولوا نحدوا من ظاهرة هجرة الأطباء. إضافة إلى ذلك منذ البارحة الأطباء الأساتذة يعني قاعدين يصحوا في عريضة دعم للأطباء الشبان أمام تعطل الحوار مع وزارة الصحة. ضف إلى ذلك المجتمع المدني عديد من المنظمات قدمت بيانات مساندة، ناشطين في المجال الصحي وغير المجال الصحي، حقوقيين بصفة عامة يعتبروا أنه تشغيل الأطباء الشبان في الوضعية هذه ما هو إلا تكريس للسياسة التقشف يتمارس بها الدولة منذ سنوات، في نقص انتدابات ماشي ويتزايد عام بعد عام، فين عدم خلاص أطباء في مستحقاتهم وعدم توفير المعدات اللازمة والكافية ولا توفير ظروف عمل لائقة في المستشفيات. هو بتكون نتيجته أنه تهجير الأطباء هذوما من مستشفياتهم، تفقير وتصحير المستشفيات من ويعني إفراخها من دورها في أنها تقدم رعاية صحية لائقة. هذا الشيء لازم يتم التصدي له على مستوى يعني حقوقي ولا على مستوى مجتمعي كامل، وما هيش حركة قطاعية بالذات.
وجيه ذكر، يعني كان هناك بعض الجلسات، جلسات الحوار التي جمعتكم مع جهات رسمية بالتحديد وزارة الثقافة، عفوا وزارة الصحة، كيف تصفون هذه الجلسات وما الذي حال دون التوصل إلى اتفاق؟
احنا المنظمة التونسية لأطباء الشبان أصدرت بيان بعد جلسة تفاوض، كانت فيها جلسة تفاوض وحيدة اللي وصفناها بأنها جلسة فاشلة. سبب فشل الجلسة هذه هو انعدام ولا غياب الإرادة ولا الرغبة الحقيقية في تجسيد الخطاب السياسي اللي تتبناه الدولة. احنا الدولة التونسية على مستوى السلطة تعتبر انه المؤسسات العمومية ولا المستشفى والقطاع الصحي العمومي هو قطاع مرجعي وهو قطاع لازم نحافظ عليه. ظاهرة هجرة الأطباء اللي هي ماشية تزايد عام بعد عام لازم تصدي لها بتحفيز الأطباء الشبان وبإيجاد حلول لمشاكلهم، هذا الخطاب السياسي. لكن على أرض الواقع وقت اللي اجتمعنا مع مسؤولين من وزارة الصحة لقينا أنه اعتراف بالحقوق بتاعنا، اعتبروها حقوق مشروعة ومطالب مشروعة، لكن كان فما تلكؤ وكان فما تعطيل لإجراءات إدارية ولا عراقية. الدولة كانت قادرة والوزارة كانت قادرة أنها تتخطاها، لكن هم فقط كان مطالبتهم لنا أنه رفع الأغراب ورفع التحركات إلى غاية النظر في العراقيل هذه. الحقيقة احنا قدمنا لوزارة الصحة عديد طلبات للقاءات ولا جلسات من قبل ما نبدأ في التحركات هذوما من أكثر من 4 أشهر، والمنظمة تتصل بوزارة الصحة، الإجابة ما كانتش، يعني كان فقط تطمينات، كان فقط حسن النوايا، لكن ما صارش حاجة مجسدة.
وجي ذكر، يعني خلال هذا اللقاء ذكرت موضوع هجرة الأطباء أكثر من مرة، وبالفعل هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن هذه الظاهرة، يعني كثير من الأطباء الشبان يهاجرون. هل لديكم أرقام أو تقديرات عن حجم هذه الهجرة أم لا؟
بالضبط، هو فما حاليا ظهرت الهجرة الأطباء ماشية وتتفاقم عام بعد عام، فما رقم مهم جدا اللي يتحدث كونه في 2010 يعني قبل 15 سنة عدد الأطباء كان اللي هاجروا كانوا تقريبا 260 طبيب، في 2023 ولوا 1600، يعني تضاعفت عدة مرات هجرة الأطباء. 80% من الأطباء المهاجرين هذوما هما أطباء شبان، وبالتالي الظاهرة هذه حتى من معهد الدراسات الاستراتيجي اللي هو مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية عمل تقرير في مارس 2024 تحدث عن الظاهرة هذه، اعتبر أنه فما ناقوس خطر موجود يجب الاستماع ليه ووضع خطة للعمل الحد من الإشكالية هذه، لكن لم يتم تجسيده إلى هذه اللحظة. في المقابل الدول الأوروبية ولا الدول المجاورة للعربية الأخرى عادت تستقطب الأطباء التونسيين، وبالتالي الفرق بين إنتاج ولا تكوين الأطباء وبين عملهم ولا إدماجهم في القطاع الصحي عمومي فرق ماشي يكبر عام بعد عام، ولينا توفي مؤسسة تكوين الأطباء في تونس قادر أنها تنتج أطباء أكفاء لكنها غير قادر أنها تحافظ عليهم وأنهم تدمجهم في المستشفيات.
وجيه ذكر أخيرا، يعني هناك بعض الأصوات تعتبر أن الإضراب يضر بالمرضى، وخصوصا أن يعني القطاع الصحي في تونس يعتبر قطاعا هشا، كيف تعلقون على هذه النقطة؟
أولا إجابة للأصوات هذوما، تراتيب الإضراب اللي قمنا بها لم تشمل أقسام الاستعجالي، أولا لم تشمل حصص الاستمرار، وبالتالي المرضى المقيمين في المستشفيات كان فما أطباء شبان موجودين في المستشفيات للمحافظة على الحد الأدنى من مسائل العمل، هذا واحد. الحاجة الثانية أنه الأطباء الشبان هذوما هما في التعريف هما أطباء تحت التكوين وتحت إشراف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين. وبالتالي العمل ولا حق المرضى في المداوات يقوم أساسا بتواجد الأطباء المباشرين واللي هم مطالبين أنهم يقوموا بالخدمة الصحية هذوما، وأن الأطباء الشبان هم سند لهم، لكن النشاط الاستشفائي ما يرتكزش عليهم 100%. هذا حسب التعريف. ثانيا الإشكالية نتاع أن الإضراب راهو هذا خيار، احنا نحملوا مسؤوليته ونحملوا تبعاته في سلطة الإشراف، خاطر احنا ما حبيناش نفصلوا. كان فما نقاش وتواصل مع وزارة الأكثر من مرة، وبرقية التنبيه بإضراب لم يتم التجاوب معنا، يعني لم يتجاوب من عند وزارة الصحة، وبالتالي هذه نتيجة إهمال وزارة الصحة المطالب الأطباء الشبان، ماهيش مسؤولية الأطباء.
شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. وجيه ذكر، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
أسود والأبيض بتشقشق بسمتي، أسود وأبيض نحنا بعدنا شي متعرفين عبعض، لدقيقة بالحمام كنا أقرب الأصحاب. زيف للإهتمام اللي إني تسعى للخمسة عم نموت، نصيني حالي بدي كون متل بيروت، شو حلو الليلة كل شي منتمنى موجود، وبتزي نفسي بس لبرر الوجود.
كن لوحدي